بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: عندي شقة تؤجر، لكن في نفسي حاجة، حرج، تأثم. لو كان الذي سيسكن في هذه الشقة حرفته، مهنته فيها شبهة أو حاجة، هل هذا ينعكس على الأجر الذي آخذه منه، يجعل هذا الأجر مالا محرما أو مالا فيه شبهة؟ هل يلزمني أن أسأل الساكن عن عمله على شؤونه الداخلية، أم أن هذا نوع من التطفل الذي لا يليق بمثله؟ الجواب يا رعاك الله: لا علاقة لك بعمل الساكن. تأجير شقة للسكن عمل مشروع، أخذ الأجرة على هذه الإجارة المشروعة كسب مشروع، عمل مشروع، لا علاقة لك بما وراء ذلك. عليك ما حملت وعليه ما حمل. بل قد تؤجر دارك لأحد من غير المسلمين، إذا أغلق عليه داره وأحدث فيها ما أحدث من المناكل، لا علاقة لك بذلك. يعني وإلا سيصاب التعامل بين الناس بكثير من الحرج. ما يجري وراء الأبواب المغلقة، ما يحدث وراء الجدر، لا شأن لنا به. والنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود في المدينة بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، وقبل دعوتهم إلى طعام، وقد علم يقينا أنهم يأخذون الربا، كما قال تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، ويستحلون الرشوة ويفعلون ما يفعلون. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لا علاقة لنا بنقاء أموالهم أو بعدم نقائها، نحن مسؤولون عن كيفية انتقال أموالهم إلينا. إذا انتقلت إلينا بطريق مشروع فأرجو أن لا حرج في ذلك إن شاء الله، فلا تحمل الهم يا ولدي. أما من باب التورع، تلك قضية أخرى. الورع أبوابه مفتوحة على مصراعيها لمن شاء، خاصة إذا كانت الشبهة ظاهرة. إذا جاءك موسيقار، إذا جاءك مغني، إذا جاءك يعني تاجر محرمات ظاهرة، فلك أن تتورع وأن تمتنع تورعا عن إسكانه في بيتك، تلك قضية أخرى. أما مقاطع الحل والحرمة، أن تؤجر دارك للسكنة، هذه إجارة مشروعة، أن تأخذ مقابل ذلك أجرة، الأجرة مشروعة، ولا علاقة لك بما وراء ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني، تقول السائلة الكريمة شفاها الله وعافاها: أنا امرأة حامل، ذهبت إلى الطبيبة فقالت لي إن كيس الحمل موجود وعمر الجنين 6 أسابيع فقط، لكن شكل الكيس فيه إعوجاج وليس هذا الشكل الطبيعي، ورجحت أن يكون هذا من كثرة الدماء التي نزلت علي في الفترة السابقة، وقالت سوف تنتظر أسبوع وأذهب إليها مرة أخرى، إذا كان الجنين فيه نبض سنأخذ مثبت وإلا هننزله. إلا السؤال، السائلة تقول: هل يجوز لي إسقاط الحمل الآن قبل ظهور النبض فيه للأسباب السابقة، بالإضافة إلى أن عندي أطفالا صغارا وأنا في مشقة من التربية بسبب تقارب أعمارهم وعدم أخذ الراحة الكافية؟ في حدود 40 الأولى يا أمة الله وما جاورها بقليل، يرجى أن تكون هناك رخصة لإسقاط الجنين للأسباب المذكورة لتقارب أعمار الأطفال عندك وللمشقة في تربيتهم هذا، ثم لما ظهر من احتمالات عوارض طبية ربما تؤثر على الجنين. الأمر في الأربعين الأولى واسع، إذا وجدت حاجة أو إذا وجدت مصلحة ظاهرة، لكن لا تتأخري جزاك الله خيرا، لأن كل يوم يمضي يبتعد بك عن المشروعية ويدخلك في نطاق الحرج والتأثم إذا أنزلت أو أسقطت هذا الجنين. بارك الله فيك. ثمة رخصة الآن لوجود الشبه الطبية التي ذكرتيها والحرج والمشقة لصغر أولادك ولتقارب أعمارهم وللمشقة في تربيتهم، أرجو أن تكون هناك رخصة. لكن إذا توكلت على الله عز وجل وفوضت أمرك إليه، فإن كان هذا الجنين يعني قد قدر الله له الحياة فلعله أن يكون أحسن أولادك يا بنيتي في المستقبل، وإن قدر الله عز وجل أن هذا الجنين من المضغ غير المخلقة وتم إنزاله فذلك قدر الله عز وجل، ونحن نسكن لأقدار الله الكونية كما نسكن لأقدار الله الشرعية. استخير الله عز وجل واعملي بما ينشرح له صدرك في عقاب الاستخارة. إن قررت إسقاطه فلا بد أن يكون الأمر أعجل ما يكون، لأن ابتعادك عن الأربعين الأولى يدخلك في الحرج. السؤال الثاني يقول السائل الكريم: أعيش في ولاية هاواي بأمريكا، وعندي استفسار من ابنة عم لي خريجة إعلام تعمل في مجال المونتاج والإخراج، وهي بصدد عمل مونتاج لبرنامج عائلي موجه للسيدات، لكن المذيعة غير محجبة وتخشى أن يشاهد البرنامج رجل بالصدفة والمذيعة غير محجبة، هل المشاركة في هذا العمل مكروه محرم وليس لديها قدرة على اختيار المذيعة؟ أولا نؤكد أن الله جل وعلا قد أمر المرأة بأن تستر عورتها وألا تبدي زينتها. نعم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لكن هذا خطاب للمؤمنات، خطاب لنساء المؤمنين، أما غيرهن يخاطبن بالإسلام أولا، فإنهن أقررن لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة صح توجيه الخطاب إليهن ببقية شرائع الإسلام. لكن بالنسبة لغير المسلمات في المجتمع الأمريكي، طبعا بطبيعة الحال النسوة غير محجبات، وهذا مما عمت به البلوى، والحاجة إلى البرامج النافعة والمفيدة حاجة كبيرة، والغثاء كثير جدا في برامج الإعلام، فإذا تيسرت بعض البرامج الإعلامية الهادفة النافعة فقد يغتفر فيها شيء من الدخن أو شيء من الظلمة، فلا ينبغي لأحد أن يعتب على نور فيه ظلمة إذا لم يحصل له نور لا ظلمة فيه. فالذي أرجحه والله تعالى أعلى وأعلم، إن كان البرنامج ظاهرا نفعي عظيم الفائدة أرجو أن يغتفر فيه ما يكون من شوب ودخن وظلمة لتزاحم المصالح والمفاسد، والعبرة لما غلب. وفي أزمنة الفتن وغربة الدين لا تكاد تتمحض المصالح ولا تكاد تتمحض المفاسد إلا في صور قليلة، لكن جل الأعمال تختلط فيها المصالح بالمفاسد والمنافع بالمضار وتكون العبرة لما غلب. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر، هل يجوز للمرأة المسلمة السفر مع السائق الخاص بالأسرة؟ عندنا هنا قضيتان يا أمة الله، سفر المرأة بغير محرم، السائق غير محرم، السائق طبعا غير محرم قطعا، وإلا لو كان محرما ما نشأ السؤال أصلا. ولمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار في سفر المرأة بغير محرم أسوقه لك بنصه. ماذا قال قرار المجمع؟ قال: الأصل أن لا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم، إلا مع زوج أو ذي رحم محرم، ويجوز عند إذن الزوج أو الولي وتوافر الرفقة، ضعي خطا تحت هذه الكلمة، وتوافر الرفقة المأمونة وانتفاء الريبة، سفر المرأة بدون محرم لحاجة معتبرة كحضور ملتقيات إسلامية نافعة أو صلة رحم أو حقوق لازمة كسؤال حاكم أو رفع دعوى ونحوه، إذا كان لها محرم في بلد الوصول أو أمنت فيه الفتنة. هذه الرخصة بهذه القيود وبهذه الضوابط، لكن الصورة المسؤولة عنها لا توجد الرفقة المأمونة أنت والسائق فقط، وجدت الخلوة المحرمة لأن طول الطريق هذه خلوة، والسائق وحده ليس رفقة مأمونة، في مشكلة يا أمة الله. إذا أمكن أن يصحبك أحد من ذوي القربى، ولو صحبتك بنت لك أو شخص آخر، بحيث تنتفي الخلوة وتتحقق الرفقة المأمونة، أرجو أن يكون هذا هو المخرج يا بنيتي، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال بعد هذا، تقول: فوات صلاة علي، فات الصلاة لغلبة النوم، وأحيانا يوجد محاضرات في موعد الصلاة وخروجي في مكان عام، ولا يوجد مصلى للسيدات، كيف أعوض الصلاة التي فاتني؟ يا أمة الله، أما بالنسبة للنوم، إذا رتبت جدول نومك ويقظتك واتخذت لمواقيت الصلاة وللمحافظة عليها العدة، لا يصلح أن نسهر إلى قبيل الفجر بنصف ساعة ثم ننام ونقول غلبنا النوم. طبعا إذا نمت قبل الفجر بساعة فأنت قد نويت وعقدت العزم على اغتياب صلاة الفجر، إن صح التعبير. نظم جدولك اليومي على وفاق سنن الله الكونية الذي جعل لباسا وجعل النهار معاشا وجعل النوم سباتا، الليل يسكن الناس فيه، نم مبكرا ما استطعت، وابتغي القربة والمثوبة في النوم المبكر ليكون عونا لك على القيام إلى صلاة الفجر وعلى المحافظة عليها. إذا غلبك النوم رغم هذا وقد اتخذت الأسباب وأعددت العدة، فليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. هذا بالنسبة للنوم يا أمة الله. المحاضرات في موعد الصلاة، أنت معذورة إذا جاء وقت الصلاة وأنت في محاضرة، لكن بالقطع وقت المحاضرة لن يمتد إلى أن يستغرق وقت الصلاة كله. الصلاة واجب موسع، الظهر من 12 إلى 3، 3 ساعات، لابد أن عندك فاصلا ما بين محاضرة وأخرى تتمكنين فيها من أداء الصلاة بإذن الله تعالى. إذا أصابك حرج في يوم من الأيام، انوي الجمع، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر، لئلا يحرج أمته، لكن هذا لا يكون سنة مفترضة، بل يجري مجرى الزلة العارضة والفلتة العابرة. اجتهدي في أداء الصلاة في ميقاتها ما استطعت، فإن أصابك حرج انوي الجمع ولا حرج إن شاء الله. المكان العام يا بنيتي، فقط أريد أن أنبه، لا حرج في أن تصلي المرأة ولو في مكان عام مكشوف بحيث يراها الرجال، إذا لم يتيسر لها مكان مستور. المرأة المسلمة تصلي في الحرم تركع وتسجد على مرأة من الرجال، المرأة المسلمة تخرج في العيدين وتصلي أيضا على مرأة من الرجال، نعم تكون خلف الرجال لكنها لا بد لها من راء يراها وهي راكعة أو ساجدة ما دامت محتجبة ومتحصنة ومتصونة وملتزمة بستر ما أمرها الله بستره، تجتهد في البحث عن مكان مستور، لكن عدم وجود المكان المستور لا يعني إسقاط الصلاة الواجبة في ميقاتها قبل خروج وقتها. وفقني الله وإياك يا أمة الله، وجزاك الله خير على حرصك وعلى سؤالك وعلى تحريك، بارك الله فيك. هل ينفع أصلي ركعتين شكرا لله بعد كل صلاة؟ المشروع يا أمة الله لمن تجددت له نعمة أن يسجد للشكر سجدة، فقد ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل جمع من أصحابه، فسجود الشكر يشرع كلما حصلت للمسلمين نعمة عامة أو اندفعت عنهم نقمة أو حصلت للمسلم نعمة خاصة سواء تسبب في حصولها أم لم يتسبب. طب لو واحد قال إن نعم الله على عباده لا تزال واردة عليه في كل لحظة، الجواب أن المراد النعم المتجددة التي يمكن وصولها ويمكن عدم وصولها، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل إلا عند تجدد تلك النعم مع دوام واستمرار نعم الله تعالى عليه وتجددها في كل وقت. بعض أهل العلم يقول لا بأس أن يستعيد الناس عن السجود بركعتين للصلاة، أجاز بعض العلماء أن يأتي مكان السجود بالصلاة فإن المقصود من السجود يحصل بها، لكن الحقيقة المشروع هو سجود الشكر. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمهان يوم الفتح كان صلاة الضحى ولم يكن صلاة الشكر. فالشيخ العثيمين رحمه الله يقول لا أدري ماذا يعنى بصلاة الشكر، الشكر ليس له صلاة ذات ركوع وسجود وقيام، إنما سجود فقط. فإذا أنعم الله على الإنسان بنعمة متجددة كنجاة من تلف أو حصول مطلوب يعز عليه حصوله أو هداية من الله عز وجل وتوبة فسجد لله تعالى شكرا، كان ذلك من الأمور المشروعة، كما سجد حبيبنا صلى الله كما سجد كعب ابن مالك عندما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. سؤال سيدة جليلة تقول عندي دار صغيرة لتحفيظ القرآن، سأل الله أن يبارك لك فيها، يأتي لي ثلاثة إخوة ولد وبنتان أو ثلاثة أولاد، المهم فيهم من هو سنه 10 أو 12، كنت لا أقبل أولاد فوق 8 سنوات، المدرسة منتقبة ومنع عن الاختلاط، ولكن الأهالي يريدون أولادهم جميعا في مكان واحد وإلا سحبوا أولادهم جميعا، اضطررت في هذه السنة لأخذ الأولاد حتى 12 سنة يجلسون في صف وحدهم ونحاول ننتهي معهم ونمشيهم أولا، فهل علي إثم وهل يجب على المدرسة أن تجلس معهم بالنقاب؟ أولا أحيي هذا الحرص، أحيي هذا التورع وأسأل الله أن يبارك لك فيه، لكن يا أمة الله أرجو أن يكون في الأمر فسحة وأن يكون في الأمر رخصة، أن تنظمي جلوس الأولاد سواء البنين والبنات يعني على نحو مناسب كما تفضلت أرجو أن لا حرج، لأننا في الصلاة في المسجد يصلي الرجال أولا والنساء خلفهم، ولم يكن في مسجد رسول الله حائل أو حاجز، الحاجز أحدثه المسلمون فيما بعد سدا للذريعة إلى الفتنة، لكن في المسجد النبوي كان يصلي النساء خلف الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر في مجلسه في مكانه بعد الفراغ من الصلاة ليعطي فرصة للنساء ليخرج. فإذا كان هذا على مستوى الكبار فأولى أن يكون في الأمر رخصة على مستوى الصغار، لا سيما لما يبلغ الطرفان مبلغ التكليف. التكليف يكون عند البلوغ يا أمة الله جميل ما تنظمينه، جميل ما تتورعين به، لكن أرجو يا أمة الله ألا تضيقي واسعا وألا تحجري واسعا، نظمي المجلس كما تفضلت واجعلي الأولاد أو البنات يخرجن أولا، وأرجو ألا حرج إن شاء الله. بالنسبة للنقاب، النقاب أو ستر الوجه بنقاب أو بغيره من مواضع النظر بين أهل العلم، تفاوتت أقوالهم ما بين كونه فريضة أو فضيلة، وكلا الأمرين له وجهه وله وجاهته وله حظه من النظر. وأعتقد أني في الأمر فصحى بالنسبة لك أيتها المعلمة، بالنسبة لأطفال صغار لم يبلغوا زمن التكليف بعد، أرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا، وما تفعلينه ومن قبيل التورع وليس من قبيل مقاطع الحل والحرمة. فأرجو أن كشفت وجهك أمامه، وأنت المعلمة والمدرسة، وفي أصل وجوب النقاب خلاف. والقول المختار عندنا أنه ليس مفروضا وليس مرفوضا. طبعا لك أن تختاري هذا القول، ولك أن تختاري خلافه حسب ما يتجه لك ويتبين عندك، لكن فقط أردت أن أقول إن في الأمر رخصة وإن في الأمر فسحة، حتى لا تضيق على نفسك وعلى رزقك. بارك الله فيك ووسع الله عليك أرزاقك وأدخلك برحمته في عباده الصالحين، اللهم آمين. صديقة لأختي تسأل أن لها قريبة عندها ظروف صعبة تكاد تحدث لها فضيحة بسبب مبلغ من المال، فقامت بسرقة مبلغ من جارتها لحل هذه المشكلة، ومرت سنوات على هذا الحادث، تفرقت الجارتان وكبرا في السن ولم تعد بينهما صلة، ولا تعرف اسم المدينة التي تعيش بها المرأة صاحبة المال المسروق، وهي الآن وقد أفاقت تريد رد المبلغ ولو بأضعافه تخلصا من الإثم ومن الحرج، فما الحل؟ صعب جدا، بعدت المسافات وانقطعت الصلاة. أقول يا أمة الله إن كنت تعرفين لها عنوانا، اليوم العالم أصبح كالقرية الواحدة، الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي التي لا تكلف درهما ولا دينارا، لو استطعت أن تعرفي أين هي وتحيلت في رد هذا المبلغ إليها، لا يلزم أن تقولي لها لقد سرقت منك هذا المبلغ، تستطيعي أن تتحيلي بأي طريق لرد هذا المبلغ إليها، إرسال شيك، إرسال من خلال البسطة، البريد، من خلال فودافون كاش، في وسائل مختلفة، لا يلزمك السفر، وسائل التواصل متاحة. ابذلي جهدك، استفرغي وسعك، إن عجزت تماما تقطعت الأسباب كلها وغلقت الأبواب كلها، أودعي هذا المبلغ لها في حساب الآخرة، تصدقي به نيابة عنها. فما دمت قد عجزت عن إيداعه لها في بنوك الدنيا، عن تسليمه لها في يدها، فاجعله رصيدا لها يوم القيامة، تجده نورا يسعى بين أيديها بين يدها وإيمانها يوم القيامة إن شاء الله. ابدأي أولا في توصيل المال وتحيلي، واعلمي أن حقوق الناس لا تسقط بالتقادم، لا تسقط إلا بالأداء أو بالإبراء. فإن عجزت تماما تصدقي بهذا المال لحسابها، وأرجو أن تبرأ بذلك ذمتك إن شاء الله. سؤال بعد هذا، المسلمون المقيمون في أمريكا هل يجوز لهم الأكل من اللحوم غير المذبوحة؟ كلمة غير المذبوحة تقرر الجواب سلفا، إن قررت أنها غير مذبوحة فلا تحل. لكن السؤال ينبغي أن يكون على هذا النحو، هل يجوز للمسلمين الأكل من اللحوم التي في الأسواق العامة؟ إن قلت أنها غير مذبوحة يعني ميتة، وقد قال تعالى حرمت عليكم الميتة، فقد أغلقت المسألة من البداية وقد أجبت على نفسك منذ اللحظة الأولى. أما إن سألت هل يجوز الأكل من اللحوم المتداولة في الأسواق العامة في المجتمع الأمريكي، الجواب عن هذا جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في مؤتمره حول ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام. نعم، يقول يمنع تناول الأبقار والأغنام المذبوحة في مذابح الولايات المتحدة الأمريكية لقوة الشبهة فيها بسبب ما تتعرض له من تدويخ قبل الذبح يؤدي إلى نسبة كبيرة منها، وهي نسبة تتفاوت من مجزر إلى آخر، فتختلط الميتة بالمذكاة فضلا عن أنها تنحر قوليا في أعلى الصدر على نحو تكتنفه الريبة. الجزء الثاني، يحل تناول الدواجن التي تذبح في الولايات المتحدة لأنه بتدويخها قبل الذبح، أو لأن تدويخها قبل الذبح خفيف لا تكاد تموت منه نسبة تذكر. يبقى الترخص في أكل الدجاج ونظائره من الطيور كالتركي مثلا من الأسواق العامة لضعف الشبهة فيها، لأنها تذبح في العنق ولأن تدويخها لا يكاد يميت منها نسبة تذكر، مع أفضلية التورع والاحتياط في ذلك كله خروجا من الخلاف واحتياطا في باب اللحوم التي يؤكد جماهير أهل العلم على أنها على أصل المنع عند قيام الشبهة المعتبرة. ثم أضاف المجمع في قراره إضافة مهمة، قال على المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام التواصي بإقامة المؤسسات التي توفر اللحم الحلال وتعميمها وإقدارها على النهوض برسالتها واعتبار عملها امتدادا لرسالة المسجد والمدرسة الإسلامية. ثم أضاف فقال يجب التنبيه أو ينبغي التنبيه على ما أكدت عليه الشريعة الإسلامية وضمنته المجامع الفقهية الدولية في قراراتها من ضرورة الرفق بالحيوان والرحمة به قبل ذبحه وفي أثناء ذبحه وبعد ذبحه، فلا تحد آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه، ولا يذبح حيوان بمشهد حيوان آخر، ولا يذكى بغير بآلة غير حادة، ولا تعذب الذبيحة، ولا يقطع أي جزء من أجزائها، ولا تسلخ ولا تغطس في الماء الحار، ولا ينتف الريش إلا بعد التأكد من زهوق الروح. سؤال آخر، يقول السائل حكم شراء بطاقة الجيفت كارد بها 160 دولار من محل معين لا تصلح إلا للشراء من هذا المحل، هل يمكن شراءها ب100 دولار فقط؟ هذه المسألة من مواضع النظر، الذي يظهر لي أنه لا حرج، ليس هذا مالا بمال. بطاقة الجيفت كارد لا تصلح نقدا يستخدم في المحلات كلها، ده قاصر على هذا المحل الذي أصدرها، فهي عبارة عن كمية من السلع أو كمية من البضائع التي تشترى من هذا المحل، فلا يصدق عليها عند تداولها بمال آخر أنها مال بمال، بل هي يعني عروض أو سلع أو بضائع بمال، فأرجو ألا حرج فيما ذكرت. هذا هو ما عندي في هذه المسألة حتى هذه اللحظة، إن تبين لي فيها وجه آخر سأعلنه على حضراتكم بإذن الله. معي مبلغ من المال يقرب 150,000 جنيه، أعطيتهم لشخص يتاجر بهم في مجال العطور ويعطيني كل 7 أشهر ما يقارب 10,000. السؤال: ماذا علي من زكاة مال؟ هل أخرج على المبلغ الكلي أم على المبلغ الذي يعطيني إياه كل 7 أشهر؟ نعم سأجيبك عن سؤالك، لكن لا بد من مقدمة مهمة. أعطيته 150,000 يعطيك 10,000 كل كذا. أرجو أن يكون هذا المبلغ هو نتيجة تسوية فعلية للأرباع، أن يكون الاتفاق بينكما على أن تشترك في الربح بنسبة معينة، النصف، الثلث، الربع. أما أن يقدر لك مبلغا ثابتا هذا يجعل المضاربة فاسدة، ويجعل الربح الذي تتناوله تأخذه منه مالا خبيثا تولد عن عقد فاسد، كسبا خبيثا تولد عن عقد فاسد. فاحذر يا عبد الله، هذا المبلغ ينبغي أن يكون مقابل نسبة اتفقتم عليها، وبالتالي قد يزيد وقد ينقص بحسب نتيجة الأرباح الفعلية التي تسفر عنها أعمال المضاربة. الجزء الثاني في عروض التجارة تكون الزكاة على الأصل والربح جميعا، ليس على الربح فقط. مرة أخرى، في عروض التجارة تكون الزكاة على الأصل والربح جميعا. السؤال بعد هذا يقول السائل أو السائلة: حكم الشرع في إرث البنت التي غيرت جنسها، مات الميت وترك جملة من الورثة من بينهم بنت غيرت جنسها، هل تدخل هذه البنت في الميراث أم لا وهي مسلمة؟ الجواب عن هذا أن تغيير الجنس إن كان لخلل جيني ردا للأمور إلى نصابها، إعادة للأمر إلى نصابه، يعني كانت هذه الحالة في حقيقتها رجلا تبدو عليه مظاهر أنثوية فعولج جراحيا وهرمونيا لكي يرد إلى أصله ويزال هذا الخلل، إن كان الأمر من هذا القبيل فهو مشروع ويورث على الحالة الحقيقية التي رد إليها. أما إذا كان مجرد مشاعر نفسية أو مشاعر جنسية يعني تناقض أصل الخلقة، يعني كانت هذه البنت هي فعلا بنت هكذا خلقها الله بنتا، لكن عندها مشاعر ذكورية فأرادت تغيير حالتها لكي تصبح رجلا، هذه جنت على نفسها وعلى مستقبلها، لن تصبح رجلا مهما حاولت، ولو جاء بكل جراح العالم لن يجعلوا منها رجلا حقيقيا، لن يكسبوها رجولة حقيقية، فلا هي أبقت على أنوثتها التي خلقها الله عليها، ولا اكتسبت الرجولة التي تشوفت إليها، شوهت نفسها وقضت على حاضرها ومستقبلها، يا حسرة على العباد. لكن بعيدا عن هذا كله، هذا من المعاصي إن كان على خلاف الشرع من الكبائر، والكبائر الفسوق ليس من موانع الميراث. موانع الميراث القتل والرد عن الدين والرق، الرق غير موجود فلن نتكلم عنه، يبقى القتل واختلاف الدين. إذا قتل الوارث مورثة يحرم من ميراثه، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. واختلاف الدين لا يتوارث أهل ملتين شتى. أما الفسوق والعقوق والنكد والكبائر، كل هذا ليس من موانع الإرث، فأمضي أمر الميراث على وفاق كتاب الله عز وجل، وكل نفس بما كسبت رهينة. آخر حاجة عندي سوف أقولها الآن بإذن الله تعالى: ما حكم عمل بطاقة مسبقة الدفع يعني ديبت كارد، مع العلم أن لها شرطا معناه إذا تجاوز حامل البطاقة أرصدته المتوفرة في حساب البطاقة، البنك بيدفع عنه وبيدفع غرامات أو تبعات. فهو لا بديل لمن يعيش في عالمنا المعاصر، لا سيما من يعيشون خارج ديار الإسلام، من حمل هذه البطاقات الديبت كارد التي تسحب من حساب حاملها مباشرة. وينبغي أن يكون يقظا وأن يكون حذرا وأن لا يدخل نفسه في هذا المضيق، وهذا شرط إذعان تفرضه البنوك عبر العالم. لا أتحدث عن البنوك الإسلامية، البنوك التقليدية في الدنيا كلها تفرض هذا الشرط، لا سبيل إلى إسقاطه قانونا. فأسقطه أنت عمليا يا عبد الله، أن تكون ضابطا لأمورك، ضابطا لحساباتك، لا تشتري إلا في حدود ما هو موجود في حسابك وفي رصيدك بالفعل. واذكر قول الله تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. واذكر أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من مات وعليه دين ويقول: صلوا على صاحبكم. واذكر أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. تصحب هذه المعاني جميعا، كن يقظا وحذرا، ولا بأس في استخدام هذه البطاقة. أسأل الله يا ولدي أن يغفر لي ولك، وأن يحمينا وإياك في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وحتى نلتقي أحبتي في الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.